بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وإما عدة الطلاق فهي التي أشكلت، فإنه لا يمكن تعليلها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس، ولأن الطلاق قطع للنكاح، ولهذا يتنصف فيه المسمى ويسقط فيه مهر المثل، فيقال: والله الموفق للصواب، عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج وحق لله وحق للولد وحق للناكح الثاني. فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه ومنصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئ أي كل امرأة لما لها من النفقات زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث، ويدل على أن العدة حق للزوج، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله: فما لكم عليهن من عدة، دليل على أن العدة للرجل على المرأة. وأيضا فإنه سبحانه قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فجعل الزوجة أحق بردها في العدة، وهذا حق له. فإذا كانت العدة 3 قروء أو 3 أشهر طالت مدة التربص لينتظر في أمره، لينظر في أمره هل يمسكها أو يسريحها. نعم، أحسن الله إليك. كما جعل سبحانه للمؤلي تربص 4 أشهر لينظر في أمره هل يمسك ويفي أو يطلق، وكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي، لكن المؤلي جعل له 4 أشهر كما جعل تسير 4 أشهر ينظر في أمرهم. ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وبلوغ الأجل والوصول والانتهاء إليه، وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته. وفي قوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، مقاربته ومشارفته. ثم فيه قولان: أحدهما أنه حد من الزمان، وهو الطعن في الحيضة 3 أو انقطاع الدم منها ومن 4، وعلى هذا فلا يكون مقدورا لها، وقيل بل هو فعلها وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة. وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطئها، ويحل لها أن تمكنه من نفسها، فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء. وللناس في ذلك 4 أقوال: أحدها أنه ليس شرطا لا في هذا ولا في هذا كما يقوله من يقول من أهل الظاهر، والثاني أنه شرط كما قاله أحمد جمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم، والثالث أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله مالك والشافعي، والرابع أنه شرط فيهما أو ما يقوم مقامه، وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها، وإلا كان لأجل حلها لغيره. وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه كما قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله سبحانه أمرها أن تتربص 3 قروء، فإذا مضت 3 فقد بلغت أجلها. وهو سبحانه لم يقل إنها عقيب القرآن تبين من الزوج خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح. وهو سبحانه لم يقل إنها عقيب القرآن
تبين من الزوج.
تبين من الزوج.
كأنها بل خير الزوج.
بل خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح. فظاهر القرآن كما فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه عند انقضاء القروء 3 يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدا لا يكون قسمين، بل يكون باستيفاء المدة واستكمالها، وهذا كقوله تعالى: إخبارا عن أهل النار، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وقوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وإنما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى الزوج أحق برجعتها، وإنما يكون أحق بها ما لم تحل لغيره، فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من الخطاب. ومن سوى هذا ظنوا أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره، والقرآن لم يدل على هذا، بل القرآن جعل عليها أن تتربص 3 قرون، ذكر أنها إذا بلغت أجلها فإما أن تمسك المعروف وإما أن تصرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه وإذا الإمساك أو التسريح عقيب الطلاق، فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا هو تزوجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق بها. فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج، وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تحل للخطاب، بل فيه أنه في هذه الحال إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فإن صرح بإحسان حلت حينئذ للخطاب. وعلى هذا فدلالات القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء 3 قرون بانقطاع الدم، فإما أن يمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده، وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكح من شاء. وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن من بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه وعرف ما قالوا. فإن قيل إذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل، فلما قيد التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق الزوج، والتربص الانتظار، وكانت منتظرة هل يمسكها أو يسرحها، وهذا التخيير ثابت له من أول المدة إلى آخرها، كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق. وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرى، لكن التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل، وقبل ذلك هي في العدة. وقد قيل إن تسريحها بإحسان مؤثر فيها حين تنقضي العدة، ولكن ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك، فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل، ومعلوم أن هذا الترك ثابت من أول المدة. فالصواب أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنها، فإنه كان يملك حبسها مدة العدة، فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسها، وإلى أن يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان. ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقات قبل المسيس، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر بالسراح الجميل ولا عدة، فعلم أن تخلية سبيلها إرسالها، كما يقال سرح الماء والناقة إذا مكنها من الذهاب. وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليق وهو تخليتها، قبل ذلك لم يكن الإطلاق تاما، وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحها، وكان مع كونه مطلقا قد جعل أحق بها من غيرها مدة التربص، وجعل التربص 3 قروء لأجله، ويؤيد هذا أشياء وجعل التربص 3 قروء، أحسن الله إليكم، ويؤيد هذا لأجله ويؤيدها هذا أشياء. أحدها شرع جعل عدة المخترعات حيضة، كما ثبت به السنة وأقر به عثمان وابن عفان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وحكاه أبو جعفر النحاس في نسخه ومنسوخه إجماع الصحابة، وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل في أصح روايتين عنه دليلا، في أصح روايتين عنه دليلا، كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على المختلعة رجعة لم يكن عليها عدة، بل استبراء بحيضة، لأنها لما ابتدت منه وبانت ملكت نفسها، فلم يكن أحق بإمساكها، فلا معنى لتطويل العدة عليها، بل المقصود العلم ببراءة رحمها، فيكفي مجرد الاستبراء. والثاني أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تستبرأ بحيضة ثم تزود كما سيأتي. الثالث أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقا بينا بعد الدخول إلى الثالثة، وكل طلاق في القرآن سواها فرجعي، وسبحانه إنما ذكر القروء 3 في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية فليس افتداؤها طلاقا، بل خلع غير محسوب من الثلاث، والمشروع فيه حيضة. فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بصورتين، إحداهما بمن استوفت عدد طلاقها فإنها تعتد 3 قروء ولا يتمكن زوجها من رجعتها، الثانية بالمخيرة إذا عاتقت تحت حر أو عبد فإن عدتها 3 قروء بالسنة، كما في السنن الحديث عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة، في سنن ابن ماجة أمرت أن تعتد الثلاثة حيض ولا رجعة لزوجها عليها. فالجواب أن الطلاق المحرم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج، بل جعل حريما للنكاح وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه، فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة لأمكن أن يتزوجها الثاني ويطلقها بسرعة إما على قصد التحليل أو بدونه، فكان تيسير عودها إلى المطلق، والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عقوبة له، لأن الطلاق الذي أبغض الحلال إلى الله إنما أباح منه قدر الحاجة وهو الثلاث، فحرم المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، فكان من تمام الحكمة أنها لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قروء، وهذا عليها به، فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتربص ثلاثة قروء، فكان التربص هناك نظرا في مصلحته لما لم يوقع الثلاث المحرمة. وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته، فإنه عوقب بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه حبيبته، وجعل تربصها ثلاثة قروء، ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيها. وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له، فإذا علم أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد تربص وتزوج بزوج آخر، وأن الأمر بيد ذلك الزوج ولا بد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، علم أن المقصود أن ييأس منها فلا تعود إليه إلا باختيارها لا باختياره. ومعلوم أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح حرام الذي شرعه الله لعباده وجعله سببا لمصالحهم في المعاش والمعاد وسببا لحصول الرحمة والوداد، فإنه لا يطلقها لأجل الأول، بل يمسك امرأته، فلا يصير لأحد من الناس اختيار في عودها إليه. فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق كما يفترق الزوجان اللذان هما زوجان، أبيح للمطلق الأول نكاحها كما يباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء. وهذا أمر لم يحرمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع الشرائع بخلاف الشريعتين قبلنا، فإنه في شريعة التوراة قد قيل إنها متى تزوجت بزوج آخر لم تحل للأول أبدا، وفي شريعة الإنجيل قد قيل إنه ليس له أن يطلقها البتة، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق. ولهذا لما كان التحليل مبينا للشرائع كلها والعقل والفطرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما، إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما أو دعاء عليهما باللعنة، وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر. والمقصود أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول، على أنه ليس في المسألة إجماع. فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثة ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، فقال: مسألة، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولم يخلف شيخ الإسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف، فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنها، ولا على المعتقد المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها. ثم قال: ولازم هذا القول أن الأيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم أحدا قاله. إن كان فيه نزاع، صحيح؟
إن كان فيه نزاع، نعم.
لأنه عندي إن كان فيه نزاع.
عندي كذلك. لا.
عندي
كان فيه نزاع. التنوين بتاع متوجها، صح؟
قولا متوجها.
قولا متوجها.
لا لا لا، نزاع ده كسر فقط، ليس تنوينا.
لا لا.
كان فيه نزاع. نعم، نزاع. رضي الله عنك.
نعم جدا.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال: مسألة إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرام فعدتها 3 أشهر، خلافا لابن اللبان أنه لا عدة عليها. دليلنا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه 3 قروء، 3 أقصى لم يجز مخالفتها، ولو لم يجمع عليها، فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة القسم يعتدي قد فهم منه العلماء أنها تعتد 3 قروء، فإن الاستبراء قد يسمى عدة، كما في حديث أبي سعيد في سبأ أوطاس أنه فسر قوله تعالى: والمحصنات من النساء بالسبايا، ثم قال: أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديث عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد 3 حيض، فحديث منكر. فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قلت: ومن جعل أن عدة المختاريات حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة، لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده ب3 قروء، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه. أحدها أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. الثاني أن أبا ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراها فلهما ذلك بخلاف الفسخ. الثالث أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد أو محرمية، حيث لا يمكن عودها إليه، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمك النسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا، وهما روايتان عن أحمد. فصل: ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين، ولكن سكناها هل هي كسكنى الزوجات؟ فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء، أن يتعين عليها المنزل فلا تخرج ولا تخرج، فيه قولان، وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد وأبي حنيفة وعليه يدل القرآن، والأول قول الشافعي وهو قول بعض أصحاب أحمد، والصواب ما جاء به القرآن. فإن سكن الرجعية من جنس سكن المتوفى عنها، ولو تراضي بإسقاطها لم يجز، كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن، فإن سكنها لها ولا عليها، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لك ولا سكنى. وأما الرجعة فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة، أم هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية، أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخلع بلا عوض وقع طلاقا بائنا ولا رجعة فيه؟ فيه 3 أقوال، فالأول مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثاني مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد، والثالث مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد. والصواب أن الرجعة حق لله تعالى، ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها، وليس له أن يطلقها طلقة بائنة ولو رضيت الزوجة، كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. قيل: فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إن ما يجوز أحمد في إحدى روايتي بلا عوض إذا كان طلاقا، فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق. قاله شيخنا رحمه الله: قال: ولو جاز هذا لجاز أن يتفق على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد الطلاق، ويكون الأمر إليهما إذا أراد أن يجعل الفرقة بين الثلاث جعلها، وإن أراد لم يجعلها من الثلاث. ويلزم من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق، أن يبينها بلا طلاق، ويكون مخيرا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيا وإن شاء أن يجعله بائنا، وهذا ممتنع، فإن مضمونه أن يخير إن شاء أن يحرمها بعد المرة الثالثة وإن شاء لم يحرمها، ويمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل الشيء حلالا وأن يجعله حراما، ولكن إنما يخير بين مباحين له، وله أن يباشر أسباب الحل وأسباب التحريم، وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم. والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة، ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة. لئلا يندم وتزول نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق فتتبع نفسه المرأة فلا يجد إليها سبيلا. فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء لكان هذا المحذور بعينه موجودا، والشريعة المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك، فإنه يبقى الأمر بيدها، إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا، والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة، رحمة منه وإحسانا ومصلحة ومراعاة لمصلحة الزوجين. نعم، له أن يملكها أمرها باختياره فيخيرها بين القيام معه وفراقها، وأما أن يخرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليها فهذا لا يمكن، فليس له أن يسقط حقه من الرجعة ولا يملك ذلك، فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه ولا يتضرر به، ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث، ولا ملكه جمع الثلاث، ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه، ولا ملكه نكاح أكثر من أربع، ولا ملك المرأة الطلاق. وقد نهى سبحانه الرجال أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لهم قيامة، فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة؟ فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون رجعة بيدها، فإن شاءت راجعته وإن شاءت فلا، فتبقى رجعته موقوفة على اختيارها. وإذا كان لا يملك الطلاق البائن فلا يملك الطلاق المحرم ابتداء أو لواحرا، لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن، فمن قال إنه لا يملك الإبانة ولو أتى بها لم تبن، كما هو قول فقهاء الحديث، لازمه أن يقول إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى، وأن له رجعتها، وإن أوقعها كان له رجعتها. وإن قال أنت طالق واحدة بائنة، فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة فكيف يملك إثبات التحريم الذي لا تعود بعد إلا بزوج وإصابة؟ فإن قيل فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين، قلنا ليس ذلك بلازم، فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين، وهو أن يطلق واحدة ويكون أحق برجعته ما لم تنقض عدتها، ثم إن شاء طلق الثانية كذلك ويبقى له واحدة، وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره ويصيبها ويفارقها، فهذا هو الذي ملكه إياه، لم يملكه أن يحرمها ابتداء تحريما تاما من غير التقدم تطليقتين، وبالله التوفيق. فصل. قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المختلعات أنها تعتد بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه اختارها شيخنا، ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. قال النسائي في سننه الكبير: باب في عدة المخترعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها، فقال نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تربى حيضة واحدة تحرى بأهلها. أخبرنا عبيد الله وسعد بن إبراهيم
الدسعي. خلاف المشهور من أنه لم يكن بينهما من سبب، هنا ذكر فكسر يدها، صحيح؟
نعم،
ما هو نفس حديث خذ اقبل الحديقة وطلقها تطلق.
نعم
نعم
يعني أظن في الرواية ذكرت الضرب، ولا أنا وهمت؟
هي في الحديث المشهور قالت إني لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق،
نعم،
ولكني أكره الكفر في الإسلام.
نعم.
وفي بعض الروايات ذكرت دمامة خلقته.
نعم. أحسن الله إليك.
فلو كانت يعني مع الضرب ولا تعيب عليه خلقا فده شيء طيب جدا يعني.
جدا. رضي الله عنهن وعنهم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال اخبرنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبيده بن وليد بن عباده بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة قال لا عدة عليك لن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغادية كانت تحت تبس بن شمس فاختلعت منه. وروى عتبة عن ابن
كده
عباس رضي
سماك
الله
اسمها
عنه
الآن.
نعم في الأول
هنا
جميلة
مريم وهناك
وفي
يا
الأول
جميلة.
جميلة نعم.
نعم.
روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن بحر القطاني عن هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة وروى الترمذي عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه وقال حديث حسن غريب وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله
ثابت
عليه
بن
وسلم
قيس بن شماس هذا هو خطيب الصحابة صح؟ خطيب النبي.
ثابت
وهو الذي نزلت
في
لا
جراح في
ترفعوا
جراح
أصواتكم فحبس نفسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة.
في نعم
نعم
أحسن الله عليك.
نعم
وهذا كما انه واجب السنه وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لاقوال الصحابه فهو مقتضى القياس فانه استبراء لمجرد العلم ببراءه الرحم فكفت فيه حيضه كالمسبيه والامه المستبراه والحره والمهاجره والزانيه اذا ارادت ان تنكح وقد تقدم ان الشارع من تمام حكمته جعل عده الرجعيه 3 قروء لمصلحه المطلق والمراه ليطول زمان الرجعه وقد تقدم النقص على هذه الحكمه جواب عنه النقص
وقد تقدم أن الشارع من
هكذا
تمام حكمته جعل عدة الرجعية 3 قروء لمصلحة المطلق والمرأة ليطول زمان الرجعة. وقد تقدم النقص ولا النقض
النقص أم تكون النقض؟
أظن الناقد يقول الناقد نقد هذه الحكمة وأجاب عنه يعني.
طيب أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداء المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي وأنه غير مخالف
وممكن
لحكمه
يكون
بخروج
قصد
المبيوت.
النقص اللي هو مسألة لو اتفق يعني وجاز هذا لجاز أن يتفق على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد الطلاق نحو هذا من الكلام يعني. نعم
أنظرها إن شاء الله.
اتشوف.
طيب. قال رحمه الله تعالى ذي حكم رسول توفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها بحيث شاءت. ثبت في السنن عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له آباقوه حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فسألت عفوا فسألت
فسألته
رسول الله صلى
نعم
الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلي فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نافقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي، فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. شيخنا في نسخة المجمع النقض
نعم، هو مناسب
أعتقد
يعني، لأنه نقض للحكمة وليس نقصا مثلا من العدد.
نعم
نعم،
حسن الله ولدي
لم يجب.
و... قال رحمه الله تعالى: قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال ابو عمر بن عبد البر هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال محمد بن حزم هذا حديث لا يثبت، فان زينب هذه مجهوله لم يروى حديثها غير سعد بن اسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعداله. ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه سعد بن اسحاق وسفيان ويقول سعيد، وما قاله ابو محمد غير صحيح. فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق، وادخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه. واما قوله ان زينب بنت كعب مجهوله، فنعم مجهوله عنده، فكان ماذا؟ وزينب هذه من التابعيات، وهي امراه ابي سعيد روى عنها سعد بن اسحاق بن كعب وليس بسعيد. وقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات والذي غر ابا محمد قول علي بن المديني لم يروي عنها غير سعد بن اسحاق. وقد روينا في مسند الامام احمد حدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، وكانت عند ابي سعيد الخدري. عن ابي سعيد قال: اشتكى الناس علي رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فسمعته يقول: يا ايها الناس لا تشكوا علي، فوالله اني لا اخشان في ذات الله او في سبيل الله. فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف، واحتج الأئمة بحديثها وصححوه. أما قوله إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة، فقد قال إسحاق بن منصور يعني يحيى بن معين ثقة، وقال النسائي أيضا والدارقطني ايضا ثقة، وقال ابو حاتم صالح، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقد روى عنه الناس محمد بن زيد نصف بن الثوري وعبد العزيز الداروردي وابن جريج ومالك بن انس واحمد بن سعيد الانصاري والزهري، وهو اكبر منه احد من اسماعيل وداود بن قيس وخلق سواهم من الائمه، ولم يعلم فيه قدح ولا جرح البتة. ومثل هذا يحتج به اتفاقا، وقد اختلف الصحابه رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المساله. فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها، وخرجت باختها ام كلثوم، وخرجت باختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة. ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما قال الله عز وجل تعتد 4 أشهر و10، ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت. وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس، فإن علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يقل يعتددن في بيوتهن تعتد حيث شاءت. قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا، وقال عبد كما أخبرنا. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن. وذكر عبد الرزاق ايضا عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طوس وعطاء قال: جميعا المتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان. وذكر ايضا عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها اين اعتدت. وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وابي شعثاء قال: جميعا المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت. وذكر ابن ابي شيبه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: سالت عطاء عن المطلقات الثلاث المتوفى عنها اتحجان في عدتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك. وقال ابن وهب: اخبرني ابن لهيعه عن حني بن ابي حكيم ان امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز: أأمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها. قال ابن وهب: واخبرني يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد الانصاري انه قال: في رجل توفي بالاسكندريه ومعه امراته وله بها دار وله بالفسطاط دار، فقال: ان احبت ان تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وان احبت ان ترجع الى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع. قال ابن واهب واخبرني عمرو بن حديث عن كريم الاشج قال تسلم عبد بن عمر عن المراه يخرج بها زوجها الى بلد فيتوفى قالت اعتد حيث توفي عنها زوجها وترجعوا الى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهذا مذهب اهل الظاهري كلهم ولاصحاب هذا القول حجتان احتج بهما ابن عباس وقد حكينا احداهما وهي ان الله سبحانه انما امرها باعتداد أربعة أشهر وعشر ولم يأمرها بمكان معين والثانية ما رواه أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدث المروزي قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا شيخ بن عبد بن جريح قال قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله عز وجل غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وساكنت في وصياتها وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن وقال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت وقال طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تعتد في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه قال وكيع حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال أخبرنا حميد بن العرج عن مجاهد قال كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق فأتوا عثمان فقال احملوها إلى بيتها وهي تطلق وذكر أيضا عن معمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر رخص المتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها ذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن عقبة قال سأل ابن مسعود النساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحيش فقال ابن مسعود تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل وذكر حجاج بن الهادي قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها إن أبي مريض وأن في عدة آتيه ومجده قالت نعم ولكن في أحد طرفي الليل في بيتك وقالت عيد المنصور حدثنا وشيء قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها أتخرج في عدتها فقال كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في ذلك يقولون لا تخرج وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرحلها وقال حمد بن سلمة أخبرنا هشام بن عروة أن أبا قال المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم وقال سعيد المنصور حدثنا وشيء قال أخبرنا يحيى بن سعيد والأنصاري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله سعيد بن المسيب قالوا في المتوفى عنها لا تبرح حتى تنقضي عدتها وذكر ايضا علي بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر كلاهما قال في المتوفى عنها لا تخرج وذكر وكيع عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن ابراهيم في المتوفى عنها لا بأس ان تخرج بالنهر ولا تبيت عن بيتها وذكر حماد بن زيد عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين ان امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها اهلها ثم سألوا فكلهم يأمرهم ان ترد الى بيت زوجها قال ابن سيرين فردناها في نامط وهذا قول امام احمد مدى ومالك والشافعي وابي حنيفه رحمه الله واصحابهم الاوزاعي وابي عبيد واسحاق قال ابو عمر بن عبد الله وبه يقول جماعه فقهاء الى مصالب الحجاز والشام والعراقي ومصر وحجه هؤلاء حديث الفريعات بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والانصار وتلقاه اهل المدينه والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول ولم يعلم ان احد منهم طعن فيه ولا في رواته وهذا مالك مع تحريره وتشدده في روايته وقوله للسائل له عن رجل اثقه هو قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي قد أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه قال ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ولكن السنة تفصل بين المتنازعين قال أبو عمر بن عبد البر أما السنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنها وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر فإن قيل فهل ملزمة المنزل حق لها وحق لها قيل بل وحق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها فلو حولها الوراث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول ثم اختلف أصحاب هذا القول هل لها أن تتحول حيث شاءت أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة على قولين فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك أو حولها صاحب المنزل لكونها عارية رجع فيها أو بإجارة انقضت مدتها أو منعها السكن تعديا أو امتنع من إجارته أو طلب به أكثر من أجر مثلي أو لم تجد ما تكتري به أو لم تجد إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر ولا يلزمها بذل أجر المسكن. وإنما الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكنى سقطت. وهذا قول أحمد والشافعي. فينقيل: هل الإسكان حق على الورثة؟ تقدم زوجة به على الغرماء وعلى الميراث أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل: هذا موضوع اختلف فيه. فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلا فلا سكنى لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا أودي لها كما كانت حاملا. ففيه روايتين: إحدى أن الحكم كذلك، والثاني أن لها السكنى حتى أن لها السكنى حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء ويكون من رأس المال، لا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكنى حتى تنقضي عدتها. وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها سكنا من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة. وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجوز، لأنه يتعلق بهذه السكنى حق الله تعالى، فلم يجوز اتفاقهما على إبطالها بخلاف سكنى النكاح، فإنها حق لله تعالى، لأنها وجبت من حقوق العدة، والعدة فيها حق للزوجين. والصحيح المنصوص أن سكنى الرجعية كذلك لا يجوز اتفاقهما على إبطالها، هذا مقتضى نص الآية ومنصوص أحمد. وعنه رواية ثالثة أن المتوفى عنها السكنى بكل حال حاملا كانت أو حائلة، فصار في مذهبه ثلاث روايات: وجوبها للحامل والحائل، وإسقاطها في حقهما، ووجوبها للحامل دون الحائل. هذا تحصيل مذهب أحمد في سكن المتوفى عنها. وأما مذهب مالك فإيجاب السكنى لها حاملا كانت أو حائلة، وإيجاب السكنى عليها مدة العدة. قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء فقال مالك: هي أحق بسكنى من الورثة والغرماء ومن رأس مال المتوفى، إلى أن يكون فيها عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجها ولم يبع في دينه حتى تنقضي عدته. انتهى كلامه. وقال غيره من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك الميت أو كان قد أدى كراءه، ولم يكن قد أدى ففي التهذيب لا سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرا. وروى محمد عن مالك: الكراء لازم للميت في ماله، ولا تكون الزوجة أحق به، وتحاص الورثة في السكنى، وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها وتؤدي كراء حصتهم. وأما مذهب الشافعي فإن له في سكن المتوفى عنها قولين: أحدهما لها السكنى حاملا كانت أو حائلة، والثاني لا سكنى لها حاملا كانت أو حائلة، ويجب عنده ملازمة والمسكن في العدة بائنا كانت أم متوفى عنها، وملازمة البائن المنزل عنده أكد من ملازمة المتوفى عنها، فإنه يجوز المتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه، وهو القديم، ولو يوجبه في الرجعية بلا يستحبه. وقال أحمد: فعنده ملازمة المتوفى عنها أكد من الرجعية ولا يوجبه في البائن. وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكنى لها سؤالا. وقالوا: كيف يجتمع النصان؟ وأجابوا بجوابين: أحدهما أنه لا تجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول، لكن لو ألزم الوارث أجرة المسكن وجبت عليه الملازمة حينئذ، وأطلق أكثر أصحابه الجواب هكذا. والثاني أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب بالأجرة أو يخرجها الوارث أو المالك فتسقط حينئذ. وما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، أما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت في منزلها.
يعني بدل هذه
وتبيت بقى ولا ايه؟
نعم، ولكن تبيت في منزلها.
نعم،
بدون لا يعني. وأما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل ولكن تبيت. عندك كذلك شيخ محمود
في طبعة المجمع: ولكن لا تبيت إلا في منزلها. قالوا في الحاشية:
يبقى إما هذه وإما هذه،
إلا ساقطة من المطبوع ففسد المعنى.
صحيح، إما أن يحذف أو يثبت. صحيح؟
نعم.
نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال: والفرق أن المطلق قد أنفقتها في مال زوجها فلا يجوز.
الصوت تقطع شيخ عبد الرحمن.
هذا الشيخ
شيخ محمود.
نعم الصوت انقطع شيخنا.
رجع الآن؟
رجع الآن.
أحسن الله إليك.
قالوا والفرق؟
قالوا وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنة حال وقوع الفرقة. قالوا فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجه الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا عذر
الورثة
أو أخرجها. نعم أحسن الله إليكم. أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت لأن هذا عذر والكون في بيتها عبادة والعبادة تسقط بالعذر. قالوا فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه. وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها، وهذا لأنه لا سكنى عندهم لمتوفى عنها حاملا كانت أو حائلة، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا نهارا. وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه. صحيح
نعم.
كده؟ الفصلة بعد
نعم.
فيه ليست عند زوجها ليلا لا نهارا، فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها. فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة ومأخذ الخلاف فيها، وبالله توفيق. ولقد أصاب فريعة بنت مالك في هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها، فقال بعض المنازعين في هذه المسألة لا تدع كتاب ربنا لقول امرأة، فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد 14 وعشرة ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت، كما أنكرت حديث فاطمة بنت قيس وأوجبت السكنى المطلقة. وقال بعض من نازع في حديث الفريعات قد قتل من الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير يوم أحد ويوم بئر معونة ويوم مؤتة وغيرها، واعتد أزواجهم بعدهم، فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة لكان ذلك من أظهر الأشياء وأبينها، بحيث لا يخفى على من هو دون ابن عباس وعائشة، فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم مع استمرار العمل به استمرارا شائعا. هذا من ابعد الاشياء. ثم لو كانت السنه جاريه بذلك لكانت الفريعات تستاذنه صلى الله عليه وسلم ان تلحق باهلها، ولما اذن لها في ذلك ثم يامر بردها بعد ذهابها ويامرها بان تمكث في بيتها، فلو كان ذلك امرا مستمرا ثابتا لكان قد نسخ باذنه لها في اللحاق باهلها، ثم نسخ ذلك الاذن بامره لها بالمكث في بيتها، فيفضي الى تغيير مرتين، وهذا العهد لنا به في الشريعه في موضع متيقن. قال الاخرون ليس بهذا ما يوجب رد هذه السنه الصحيحه الصريحه التي تلقاها امير المؤمنين عثمان بن عفان واكثر الصحابه بالقبول، ونفذها عثمان وحكم بها. ولو كنا لا نقبل روايه النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذهبت سنن كثيره من سنن الاسلام لا يعرف انه رواها الا النساء. وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بياتها أن تكون بيانا لحكم سكت عنه الكتاب. مثل هذا لا ترد به السنن، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه، أن تترك السنة إذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب. وأما ترك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة فلعله لم يبلغها، ولو بلغها فلعلها تأولته ولو لم تتأوله فلعله قام عندها معارض له. بكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذر من التاركين له لترك أم المؤمنين له، فمن التركين فرق عظيم. وأما من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في حياته فلم يأتي قط أن نساءهم كنا يعتدلن حيث شئنا، ولم يأتي عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة البتة، فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كان، ولو علم أنهن كنا يعتدلن حيث شئنا ولم يأتي عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعات فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم وثبوته، حيث كان الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقد ذكر عبد الرزاق عن جريج عن عبد الله بن كثير قال قال مجاهد استشهد رجال يوم فجاء النساء إلى رسول الله فقلنا إنا نستوحش رسول الله بليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأب كل امرأة إلى بيتها. فهذا وإن كان مرسلا فالظاهر أن مجاهدا إما أن يكون سمعه من تابعين ثقة أو من صحابيين، والتابعون لم يكن الكذب معروفا فيهم. وهو ثاني القرون المفضلة، وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم، وهم خير الأمة بعدهم، فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الرواية عن الكذابين، ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وشهد له بالحديث، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى، فيبعد كل البعد أن يقدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا أو مجهولا، وهذا بخلاف في مراسيل من بعدهم، فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل، ولم يشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فليس الاعتماد المرسل وحده، وبالله توفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ عبد الرحمن. تفضل
وإياكم شيخنا رضي الله
شيخ محمود. نعم، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا. ثبت في الصحيحين عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على سلمة أن على سلمة أنها أخبر على أم حبيبة
على أم حبيبة
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان. فرأت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. قال: سمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تغمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: ما لي تمسح به جلدها. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها، أو قال: في شذ أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا 4 أشهر وعشرة. وفي الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. وفي سنن أبي داود من حديث الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تكتاحل ولا تختضب. وفي سننه أيضا من حديث ابن وهب قال: أخبرني مخرمة عن أبيه قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد
عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد بن صالح رحمه الله أصاب بكحل الجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل بي إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سلمة وقد جعلت على عيني صابرا. فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صابر يا رسول الله ليس فيه طيب. فقال إنما يشب الوجه فلا تجعلني.
نعم إنه يشب الوجه
أحسن الله عليكم. فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة، أحدها أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق 3 أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده. وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين، أحدهما من جهة الوجوب والجواز، فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز. الثاني من مقدار مدة الإحداد، فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غصة، والمحكومة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها، إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة. أما الحسن فروى حماد بن سلمة عن حميد عنه أن المطلقة 3 والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان وتتنقلان وتصنعان ما شاءتا. وأما الحاكم فذكر عنه شعبة أن المتوفى عنها لا تحد. قال ابن حزم ونحتج أهل هذه المقالة، ثم ساق من طريق أبي الحسن محمد بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن أبي طالب إذا كان 3 أيام فالبسي ما شئت، أو إذا كان بعد 3 أيام. شعبة شك. ومن طريق أحمد بن سلمة قال حدثنا الحجاج بن أرطأة عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن أسماء بنت عميس استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على جعفر وهي امرأته، فأذنها 3 أيام ثم بعث إليها بعد 3 أيام أن تطهري واكتحلي. قال وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد، لأنه بعدها فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلامات كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما. وأجاب الناس على ذلك بأن هذا حديث منقطع، فإن عبد الله بن شداد بن الهادي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه، فكيف يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المستدى التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني الحداد بن أرطأة ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث. فصل الحكم الثاني أن الإحداد تابع للعدة بشهور، أما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد عنها سقط وجوب الإحداد عنها اتفاقا، فإن لها أن تتزوج وتتدمل وتتطيب لزوجها وتتزين له ما شاءت. فإن قيل فإذا زادت مدة الحمل على 4 أشهر و10 فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ قيل بل يستمر الإحداد إلى حين الوضع، فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها ولودا وعدما. أصل الحكم الثالث والإحدى تستوفي جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة، وهذا قول الجمهور أحمد وشافعي ومالك، إلا أن أشهب وابن نافع قال لا إحداد على الذمية، ورواه أشهب عن مالك وهو قول أبي حنيفة، ولا إحداد عنده على الصغيرة. واحتج أرباب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة، ولأن أنها غير مكلفة بأحكام الفروع. قال وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيد بالإيمان يقتضي أن هذا بأحكام الإيمان ولوازمه وواجباته، فكأنه قال من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته. والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم أيضا، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له، ويجب على كل حال أن يلزم شرائعه، ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه. وهذا كما لو قيل لا يحل للمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة، فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر. وهذا كما قال في لباس الحليم لا ينبغي هذا للمتقين، فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم. وكذا قوله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وسر المسألة أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل الإيمان، ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه أحسن الله إليكم وخلي بينه وبين دينه، فإنه يخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه، كما خلي بينه وبين أصله ما لم يحاكم إلينا. وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، ولكن عذر الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حق الزوج المسلم، وكان منه إلزامها به كأصل العدة، لهذا لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ولا يتعرض لها فيها، فصار هذا كعقودهم مع المسلمين، فإنهم يلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضا. ومن ينازعهم في ذلك يقولون الإحداد حق لله تعالى، ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط، ولزمها الإتيان به، فهو دار مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها، فهذا سر المسألة. فصل الحكم الرابع أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أم الولد إذا مات سيدها لأنهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك، فإن قيل فهل لهما أن تحد 3 أيام؟ قيل نعم لهما ذلك، فإن النص إنما حرم الإحداد فوق 3 على غير الزوج وأوجبه 4 أشهر و10 على الزوج، فدخلت الأمة وأم الولد في من يحل لهن الإحداد لا في من يحرم عليهن ولا في من يجب. فإن قيل فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة أو زنا أو استبراء إحداد؟ قلنا هذا هو الحكم الخامس الذي دلت عليه السنة أنه لا إحداد على واحدة من هؤلاء، لأن السنة أثبتت ونفت فخصت بالإحداد الواجب الزوجات وبالجائز غير نعل الأموات
خلاص الواجب الزوجات
نعم تاني مع ذلك شيخنا
فخصت بالإحداد الواجب الزوجات
نعم وبالجائز غيرهن على الأموات خاصة وما عداهما فهو داخل في حكم التحريم على الأموات، فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيد بن مسيب وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه اختارها الخرقي إن البائن يجب عليه الإحداد، وهذا محض القياس لأنها معتدة بائن من نكاح، فلازم الإحداد كالمتوفى عنها لأنهما اشتركا في العدة واختلف في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه. قال ولا ريب أن الإحداد معقول المعنى، وهو أن إظهار الزأت والطيب والحري مما يدعو المرأة إلى الرجال ويدعو الرجال إليها، فلا يؤمن أن تكذب في انقضاء عدتها استعدادا لذلك، فمنعت من دواعي ذلك وسدت إليه الذريعة. هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذر غالبا بظهور موت الزوج وكون العدة أياما معدودة، بخلاف عدة الطلاق فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتها، فكان الاحتياط لها أولى. قيل قد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزينة إلا ما حرمه الله ورسوله. والله سبحانه قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زينة الإحداد على المتوفى عنها مدة العدة، وأباح رسوله الإحداد وأباح رسوله صلى الله عليه وسلم الإحداد بتركها على غير الزوج، فلا يجوز تحريم غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة، وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها، ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة ولا المزني بها على الموطوءة ولا بشبهة ولا المزني بها ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا، وهذا القياس أولى من قياسه على المتوفى عنها لما بين العدتين من القروء قدرا أو سببا وحكما، فإلحاق عدة الأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة، وليس المقصود من الإحداد على الزوج الميت مجرد ما ذكرت من طلب الاستعجال، إن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم براءة الرحم، ولهذا تجب قبل الدخول، وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره وشرفه، وأنه عند الله بمكان، فجعلت العدة حليما له، وجعل الإحداد من تمام هذا المقصود وتأكده، ومزيد الاعتناء به حتى جعلت الزوجة أولى بفعله على زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربها، وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه وتأكيد الفرق بينه وبين السفاح من جميع أحكامه، ولهذا شرع في ابتدائه إعلانه والإشهاد عليه والضرب بالدف لتحقق المضادة بينه وبين السفاح، وشرع في آخره وانتهاء من العدة والإحداد ما لم يشرع في غيره. فصل الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة والتي دل عليها النص دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها، وهي أربعة: أحدها الطيب، وقوله في الحديث الصحيح لا تمس طيبة، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، ولهذا لما خرجت أم حبيبة رضي الله عنها إحدادها على أبيها أبي سفيان دعت بطيب فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم ذكرت الحديث: وادخل في الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية والذريرة والبخور والأدهان المطيبة كالدهن البان والورد والبنفسد والياسمين والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة كماء الوذد وماء القنفل وماء زهر النارنج، فهذا كله طيب ولا يدخل فيه الزيت ولا الشرج ولا السمن، ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك. فصل الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع: أحدها الزينة في بدنها،
ولا تمنع من الادهان بشيء من ذلك. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
أنت بتعصبني يا محمود وأنت بتقرأ.